أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم علينا في الجلسة السابقة الدليل الأول لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقد تقدم بيان الصياغة الأولى لهذا الدليل وتعميقه ودفع بعض الإشكالات الواردة عليه، وتبين من خلال هذا العرض بأننا نقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وقلنا أن الدليل الأول يثبت مطلبين معا، يثبت أن الأصيل هو الوجود، ويثبت أن الماهية اعتبارية، ويصلح دليلا للرد على من ادعى اعتبارية الوجود وأصالة الماهية، وعلى من ادعى أصالتهما معا، أي أصالة الماهية وأصالة الوجود، فإنه ثبت بالبرهان كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، كما يقول السبزواري: كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. وقلنا هذا الدليل هو أحكم، كما يعتقدون أحكم دليل على القول بأصالة الوجود، وبينا وجه الأحكمية. الصياغة الثانية لهذا البرهان، وهو ما يظهر من عبائر صدر المتألهين في المشاعر والأسفار، وقد قرأت عبارتهم في الدرس السابق. إذا سمعتم الدرس قرأنا عبائر صدر المتألهين وعبائر المشاعر، هذه صياغة ثانية، وهي أنه حيثية الوجود بها، هكذا تعبير تقريبا، حيثية الوجود بها تنال الأشياء الواقعية، فكيف لا يكون الوجود ذا واقعية؟ وهذا الدليل مرجعه إلى مقدمتين: المقدمة الأولى أن الوجود به حقيقة كل شيء، هذه مقدمة صغروية، الوجود به حقيقة كل شيء، والمقدمة الثانية وهي الكبروية: كل ما يكون به حقيقة كل شيء فهو حقيقة بالضرورة. ما يكون به حقيقة كل شيء هو حقيق بالضرورة. أما المقدمة الأولى فالمراد منها أننا إذا جئنا إلى الماهية الذي نتنازع في أنها أصيلة أو غير أصيلة، حيث ذكرنا أن الذهن ينظر إلى الواقعية وينتزع منها ومفهومين هما مفهوم الوجود المشترك ومفهوم الماهية المختص، فيقول هذه الواقعية شجر، هذه الواقعية موجودة، فنبحث ما هو الذي تثبت له الموجودية والواقعية أولا وبالذات؟ هل ما هو بحذاء المفهوم المشترك الوجود بالحمل الشائع، أو ما هو بحذاء الماهية اللي هي الماهية بالحمل الشائع؟ فيقول صدر المتألهين أننا إذا جئنا إلى الماهية فلا نرى في مقام الاتصاف أنه يصلح أن يقال عنها إذا قطعنا النظر عما سواها أنها واقعية، أنها موجودة، لأن الوجود والعدم ليس مأخوذين في حقيقة الماهية بالاتفاق. فالماهية لا يصلح أن تكون متصفة بالوجود أو العدم بقطع النظر عما عداها، فلا صلاحية لها للاتصاف مع قطع النظر عما سواها إلا بذاتها وذاتياتها بس. لك أن تقول الإنسان إنسان، الإنسان جوهر، الإنسان حيوان بدون ضميمة، ولكن لا يمكن أن تقول الإنسان موجود أو الإنسان معدوم. فالوجود والعدم لا يصح أن يكون اتصاف الماهية به ثابتا بغض النظر عما عداها. لو قطع النظر عما عداها لا يصح أن تكون متصفة، لأنها مستوية النسبة بين الوجود والعدم. فما هو الذي صحح اتصافها بأنها موجودة؟ ما هو الذي مصحح الاتصاف بأنها موجودة؟ ليس ذلك إلا مبدأ الاشتقاق في الموجودة وهو الوجود. نظير أن تقول الجسم أبيض، ما هو المصحح لاتصاف الجسم بالبياض؟ فإن الجسم إذا لاحظنا في مرتبة ذاته وذاتياته وقطعنا النظر عما سواه لا يكون أبيض ولا يكون أسود، فما هو الذي أوجب اتصاف الجسم بالبياضية فقيل أبيض؟ ليس إلا انضمام البياض إليه، فلو قطعنا النظر عن انضمام البياض إليه لا يمكننا أن نقول أنه أبيض. نفس الشيء الماهية، الماهية إذا قطعنا النظر عن تقيدها وانضمامها الوجود إليها لا يمكن أن يقال أنها موجودة. إذن الذي به حقيقة الأشياء وواقعياتها الوجود، فببركة الوجود صح أن يقال أن الماهية لها واقعية على نحو الحيثية التقييد. قل الماهية المنضم إليها الوجود موجودة، إذا قطعت النظر عن لحاظ الوجود معها هل يمكن أن تقول أنها موجودة؟ لا. تفتين الكلام، الماهية إذا قطعنا النظر عن ضم الوجود إليها لا يمكننا أن نقول أنها موجودة، بل هي لابسة من جهة الوجود والعدم. إذن ما هي الماهية التي يصح أن يقال عنها موجودة؟ الماهية المقيدة بالوجود. فصح أن يقال في المقدمة الأولى أن الوجود به حقيقة كل شيء، أي كل ما هي، كل شيء، كل ما هي حقيقته وواقعيته لو فرضت إنما هي بالوجود على نحو الحيثية التقييدية. فتأتي المقدمة الثانية بوضوح أن كل ما يكون به حقيقة الأشياء وبواسطتها يقال عن الماهية أنها حقيقة، كيف لا يكون هو الحقيقة؟ كيف لا تكون له الواقعية والحقيقة العينية؟ إذ لو كان هو اعتباريا كيف بضمه إلى الماهية التي لا يصح أن يتصف أنها واقعية صار واقعية؟ هل يعقل ذلك؟ لا يعقل ذلك. فإذا كان الوجود به حقيقة كل شيء وما به حقيقة كل شيء قطعا سيكون ذا حقيقة، فالذي هو ذا حقيقة هو الوجود، ولضم الماهية للوجود صار الوجود، صارت الماهية ذو حقيقة. إذن الماهية المقيدة بضم الوجود إليها تكون لها حقيقة وواقعية، فصار الوجود هو الواسطة وصارت الماهية ذي الواسطة، فحمل الواقعية على ذي الواسطة عن طريق الحيثية التقييدية والواسطة في العروض. وهذا مقتضاه مطلبين: أن ذل أن الواسطة هي الواقعية في الحقيقة، هذه أصالة الوجود، وأن الماهية هي اعتبارية لأن بالوجود صارت ذا حقيقة. فهذا دليل يبطل أصالة الماهية ويثبت أصالة الوجود. ومن هنا يتضح أنه لا يمكن أن يقال أن الماهية بها حقيقة كل شيء، إذ لو كانت بالماهية حقيقة كل شيء لكان حمل الواقعية عليها لا حاجة فيه إلى فرض غيرها، مع أنك إذا قطعت النظر عما سواها ولم تفرض غيرها لا يصح حمل الواقعية عليها والوجود عليها. فيتبين مما ذكرنا دعوى بطلان أصالة الماهية. وهذا الدليل واضح بديهي، أصلاً القول بأصالة الوجود كما يرى الصدر المتألنة سألة واضحة بديهي، إنما حمت الشبهات حولها وكانت تجمع عنده وأيضا لفترة زمانية طويلة، وإلا المطلب مطلب واضح لو التفتنا إليه. ولا نحتاج إلى إثبات أصالة الوجود في هذا الدليل الأول بصياغته إلا بالنظر إلى نفس الماهية وتحليلها دون الحاجة إلى أصول موضوعية. نعم، تقرير ثاني للبرهان الأول. وقد اعترض السيد الداماد، أمس أجب لكنه من باب التأكيد المطلع، السيد الداماد في الأفق المبين في صفحة لعله 8 هناك يظهر منه اعتراض يصلح أن يكون اعتراضا إلى هذا البيان. ما تعرض لها البيان، لا، ننتزع من كلامه ما يصلح أن يكون اعتراضا على البيان على الدليل الأول، وهو أن يقال بأنه يكفي في حمل الموجودية على الماهية هي الحيثية التعليلية دون الحاجة إلى الحيثية التقييدية، وأنتم خلطتم بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، ويكفي في حمل الموجودية على الماهية الحيثية التعليلية، فالإنسان إذا لاحظناه بما هو إنسان في حد ذاته، صحيح لا يقال عنه موجود ولا لا موجود، لا واقعي ولا لا واقعي، صحيح كلامكم صحيح، ولكن لم ندعي أن الملحوظ في أصالة الماهية الماهية في حد ذاتها والماهية بما هي هي، إذ لم يقل فيلسوف بأن الماهية من ما هي هي أصيلة. محل البحثين تعريف الماهية المجعولة المنتسبة للجاعل الذي تعلق بها الإيجاد الذي هي تعلق بها جعل واجب الوجود، فواجب الوجود خلق الماهية على نحو الجعل البسيط وأوجدها وبعد وفي طول إيجادها وتعلق الجعل بها، يصح لنا أن نقول أنها واقعية. فحمل الواقعية عليها والتحقق والثبوت لا يحتاج إلا إلى جعلها من قبل الجاعل، أي تحتاج إلى حيثية تعليلية، ولا تحتاج بعد جعلها إلى أن يضم الوجود إليها على نحو الحيثية التقييدية، بل الذي جعله الجاعل هو الماهية. فقولكم أن الوجود هو حقيقة به حقيقة كل شيء مصادرة، مو صحيح. أنتم قلتم في المقدمة الأولى أن الوجود به حقيقة كل شيء، من وين هذا بحقيقة كل شيء؟ إذا فرغتم عن أصالة الوجود قولوا أن الوجود به حقيقة كل شيء كما شرحنا يا صدر المتألهين في المشاعر والأسفار، قل هكذا. ونحن لم نفرغ عن أصالة الوجود، القائلين بأصالة الماهية يقولون ما به حقيقة كل شيء ذوات الماهيات بعد تعلق الجعل بها لا الوجود. فإذا أنتم جبتون لنا مقدمتين، مقدمة أنه الوجود به حقيقة كل شيء، والمقدمة الثانية أن ما به حقيقة كل شيء أحق أن يقال عنه أنه واقعي وموجود. المقدمة الأولى لا نسلمها معكم أن الوجود هو حقيقة كل شيء أو به حقيقة كل شيء، هذا إذا قلتم بأصالة الوجود، ونحن لا نقول بأصالة الوجود، نحن القائلون بأصالة الماهية نقول حقيقة كل شيء ماهيته في الأعيان، أي الماهية المجعولة. وقولكم في المقدمة الثانية ما به حقيقة كل شيء أحق أن يكون واقعي، إن تقصدون من ذلك الحيثية التعليل هو واجب الوجوب، فواجب الوجوب خب واقعي بلا إشكال، ما به الماهيات في الأعيان واجب الوجود وواجب الوجود خب واقعي، وإذا تقصدون غير واجب الوجوب فما عندنا إلا الماهيات، ما عندنا شيء آخر، وبحثنا في الوجود الخاص المقابل للماهية مو بحثنا في واجب الوجود خوب. فهذا الدليل محل إشكال، ونظر البحث بالذاتيات، فحمل الناطقية على الإنسان ما يحتاج إلى حيثية تقييدية، الجاعل يوجد الإنسان فتحمل عليه الناطقية، واضح؟ الجاعل يوجد الإنسان فتحمل عليه الناطقية، الجاعل يوجد الماهية في الأعيان فيحمل عليه الموجودية. فحصل عندكم خلط بين حيثية. والسيد الداماد يقول حمل الموجودية على الماهيات في الأعيان يحتاج إلى الواسطة في الثبوت والعلية، وإلا فالموصوف بالموجودية هو نفس الماهية، فهي الموجودة هي نفس الماهية. نعم، بسبب الوجود الواجب صار موجودا، بسبب الوجود الواجب صار موجودا. هذا ما أفاده السيد الداماد في الأفق المبين. ف فهذا الذي ذكرتموه جعلتم أمتن الأدلة مصادرات في مصادرات. ولكننا يا شيخ علي أجبنا عن هذا الاعتراض في الدرس السابق. أنا أشرب ماء وأجيكم. لا استريح استريح. هذا هاي كاس عندي. أحسنت. شنو تقول شيخنا الصادق في هذا الاعتراض من السيد الدامار؟
أجاب السيد التواتر في البداية أو النهاية، ما الفرق بين زمانی که علت بود و علت نبود؟ اگر علت اومد و این تغییری نکرد و تبدیل به واقعیت شد که انقلاب در ذات، این حاضافی بالی من کلمات سید
التواتر. فنقول فی مقام الجواب بما اشرنا له فی الجلسه السابقه أنه لا يعقل أن الحيثية التعليلية أي جعل الجاعل يتعلق بالماهيات، فإنه ذكرنا أمس مطلب مهم يحتاج التركيز عليه، فرق بين البحث في مقام تحقيق في والثبوت الخارجي وبين بحث عالم الاتصاف والحمل. ركز في هذا المطلب جيدا، فيه دقة. فهنا تارة ننظر إلى الخارج ونسأل ما هو الذي تعلق به جعل الجاعل في الخارج في عالم التحقق الخارجي، ما هو الذي تعلقت به جعل الجاعل؟ هل تعلق جعل الجاعل بالوجود أو الماء؟ الماهية. هذا وين نظر إلى وين؟ عالم الخارج. وعندنا عالم آخر، عالم الحمل، عالم العروض، عالم الاتصاف. عندنا قضية وهي أن الشجر موجود والوجود موجود، ونسأل ثبوت الموجودية لهما لا يمكن، فمن هو الذي ثبتت له الموجودية بلا واسطة في العروض، بلا حاجة إلى حيثية تقييدية، بحيث يكون هو المصداق بالذات للموجودية والآخر يكون مصداقا للموجودية عن طريق الواسطة في العروض؟ هذا بحثي على عالم الذهن والتحليل الذهني. السيد العلامة موضوع كيف يفكرون، وصدر المتألهين يقولون نحن في الدليل الأول لا ننطلق في حل النزاع أن ننظر إلى الواقع ابتداء ونقول الذي تعلق به جعل الجاعل هل هي الماهية أو الوجود، فإنه لا نحسب النتيجة إذ لا يمكن حسمها بهذه الطريقة. أنت تقول تعلقت الحيثية التعليلية بالماهية، أنا أقول تعلقت الحيثية التعليلية بالوجود. لا، مسألة عقيمة وإن كان في أدلة ستأتي، بس هذه الآن الدل عقيم. وين نروح شيخ علي؟ نروح أن الذهن يقول الشجر موجود والوجود موجود، فمن هو الذي يصح أن يتصف بالموجودية أولا وبالذات والآخر بواسطته؟ نذهب إلى عالم الذهن والتحليل الذهني. وعالم الحمل والعروض الذهني يكشف عن الخارج على نحو الإن، وما له عزل عن الخارج، لأننا نحن لا قبل الصفصطة، نحن لا نقبل الصفصطة، ونرى أن هذا في الذهن يكشف عن عالم الخارج. ظرف الاتصاف الذهني يكشف، ظرف انعقاد القضية يكشف عن الخارج. فإذا جئنا إلى عالم الذهن، هل يصح لنا أن نقول الشجر موجود، الشجر واقعي، الشجر ثابت في عالم الأعيان متحقق، أو ما نقدر نقول؟ فيقول صدر المتألهين بأنه لو كانت الماهية هي مصب الحيثية التعليلية، معناها أن المجعول وما تعلق به الجعل الماهية، والجعل كما قلنا ما يغير واقعية المجعول. ما هو مجعول يصير في الأعيان، هو كان غير متحقق في الأعيان وصار هو في الأعيان، ما يوجب الانقلاب. ومن الواضح أن الماهية إنما هي طرف تعلق جعل الجاعل، فما هي الماهية التي تعلق طرف جعل الجاعل؟ الماهية باتفاقكم لا يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم، لا التقرر ولا عدم التقرر، لا التحقق ولا عدم التحقق، لا الواقعية ولا عدم الواقعية. فما يتعلق به جعل الجاعل هي الماهية، هي الماهية يتعلق بها جعل الجاعل. فحتى لو تعلق جعل الجاعل بها فإنه لا يصح أن نقول الماهية بما الماهية التي تعلق بها جعل الجاعل هي موجودة، لا يمكن حتى بعد الحيثية التعليلية. ليش؟ لأن الحيثية التعليلية غاية ما تقتضي أن الماهية صارت في الأعيان على كلامكم، ولكن الماهية التي هي في الأعيان ذاتها وذاتياتها لا يرى فيه لا الوجود ولا العدم. وإذا كان لا يرى فيه الوجود والعدم فكيف صح أن يقال أن الماهية موجودة؟ وإن شئت تقريب الفكرة أكثر نقول لو تعلقت الحيثية التعليلية بالجسم هل يصح لك أن تقول أنه أبيض؟ لا. تعلقت الحيثية التعليلية بالجسم غاية ما يقتضي أن نقول الجسم جوهر بالحمل الشائع، الجسم شنو؟ بلي، الجسم جوهر، الجسم له أبعاد ثلاثة، صحيح، ولا يحتاج في اتصافه بالجوهرية إلى شيء وراء الحيثية لأن هذه ذاته وذاتياته. ولكن هل يمكن أن يقول بعد أن نقول بعد الحيثية التعليلية الجسم أبيض؟ فكيف صح لك بعد فرض الحيثية أن تقول الجسم جوهر وما أمكنك أن تقول الجسم أبيض؟ ليش؟ ما هي النكتة؟ ما هي النكتة التي صححت أن يقال عن الجسم أنه جوهر، أنه له أبعاد ثلاثة بعد تعلق الحيثية التعليلية به، ولم يصحح أن يقال أنه أبيض؟ ليس إلا لأن البياض ليس مأخوذا في حقيقة ما تعلقت به الحيثية التعليلية. البياض والسواد ليس مأخوذا في قوام ما تعلقت به الحيثية التعليلية، فبعد عروض الحيثية التعليلية لا نحتاج مجرد الحيثية التعليلية لصحة اتصاف الجسم بأنه أبيض. وكذا لو تعلقت الحيثية التعليلية بالإنسان هل يمكنك أن تقول بأنه قائم؟ أقول ما هي العلة في اتصاف زيد بالقيام؟ تقول الحيثية التعليلية. هل هذا صحيح؟ لا، لأنه زيد يمكن أن يجوز له القيام ويجوز له عدمه، فليس مأخوذا في ذاته وذياتياته. ومن هنا نعرف كل شيء لم يؤخذ في الذات ولا للذاتيات لا تكفي الحيثية التعليلية في صحة الاتصاف. كل شيء لا يؤخذ في ذاته ولا ذاتياته لا بد أن نلحظ شيئا وراءه حتى يصح أن يتصف بهذا الأمر الأجنبي عن ذاته وذاتياته، فلا بد أن نحتاج لحيثية تق التقليدية حتى تكون علة الاتصاف. ومن هنا نقول شيخ أنا التفت لهذا المطلب، ومن هنا نقول بأنه صحة الحمل دليل على أصالة الوجود، صحة الاتصاف دليل على أصالة الوجود. نعم، ليس بهذا الوضوح. نعم نعم. ومن هنا نقول أن البرهان المذكور قائم على أساس ملاحظة نفس الماهية والتفتيش عن علة الاتصاف لا علة الثبوت. وهذا منطلق كلام من؟ سيد الطباطبائي وصدر المتألين. شنو قال أول ما دخل المطلب؟ عندك واقعية، قطعا هذه الواقعية تعلق بها الجعل البسيط، تعلق بها جعل الجاعل، وفرغنا أنه لها حيثية تعليلية. هذه الواقعية إذا انعكست في الذهن تنعكس إلى ما هي ووجود، والذهن يقول أنه علمي مطابق للواقع، ننكر السفسطة. فكيف قلنا، كيف صح للذهن أن يقول الماهية موجودة؟ ما هي علة اتصاف الماهية بالوجود؟ والماهية محفوظة، تفتوا، تعلق بها جعل الجهل وما تعلقت. الماهية محفوظة تعلق بها جعل الجاعل، ولو لم يتعلق بها جعل الجاعل ما هي محفوظة؟ محفوظة محفوظة. فما هو علة اتصاف الماهية بالوجود مع أن الوجود ليس من ذاتها بل هو شيء زائد على ذاتها وذاتياتها؟ فما هو علة الاتصاف؟ مو بحثنا في علة الثبوت، واجب الوجود، علة ثبوتها واجب الوجود، بحثنا في علة اتصافها، علة وجود الجسم واجب الوجود، لكن ما علة اتصافه بأنه أبيض؟ دققي في المطلب إن شاء الله. إذن ومن هنا نقول لا إشكال أن الماهية لا هي موجودة ولا هي موجودة، لا هي ثابتة ولا هي ليست بثابتة، وهي متساوية النسبة بين الوجود والعدم. ومعنى أنها متساوية النسبة ليس أن لها نسبة وهي متساوية، لا لا لا، التفت لهذه العبارة أيضا. ليس معنى أنها متساوية النسبة أن لها نسبة للوجود ولها نسبة للعدم والنسبتين متساويتين، لا، بل بمعنى أن في ذاتها لا نسبة لها، لا إلى الوجود ولا إلى العدم، هي لا بشرط، لا معنى عدمي، لا نسبة لها إلى الوجود ولا إلى العدم. فاتصافها بأحد الطرفين لا يمكن أن يأتي من تلقاء ذاتها حتى يكون وجودها محمولا عليه أولا وبالذات. فما هو الذي أوجب اتصافها بالوجود مع أنها في نفسها مستوية؟ فإذا لا طريق لنا إلا أن يقال إذا ضم الوجود لها صح اتصافها بالموجودية، وصحة الاتصاف والحمل الذهني كاشف أنه في وعاء الخارج يكون المتقرر والأصيل ما هو؟ الوجود. ولا يعقل أن يكون مناط اتصافها بأصل الواقعية هو نفس ذاتها. واضح إن شاء الله. ومن هنا أنا كاتب هنا عبارة، هذا كاتب هنا عبارات حق شرح المطلب. في مقام مناقشة السيد الدامار: وإن شئت قلته، هناك فرق بين أن يكون البحث في الخارج وعالم الثبوت، وبين أن يكون في التحليل والحمل. فلو كان البحث في الأول، يمكن أن يدعي بأن الجاعل جعل الماهية، وأن الماهية هي الواقعية الصادرة من الجاعل. وذاك يقول المدعي أنه الذي جعل الجاعل ما هو الوجود. خلي دعوة سهلة، كل واحد يقدر يدعي المطلب وينتهي البحث. أنت يا أنت عندما تقول يا أيها السيد الدامان بأنه الجاعل جعل الماهية في الأعيان ويقال أنها موجودة، ومن قال أنه جعل الماهية في الأعيان؟ ما هو الدليل أنه جعل الماهية في الأعيان؟ لكن يقول جعل الوجود ما جعل الماهية. يقول له هدى أنه جعل الماهية تقال أنها موجودة. أخو هذه من وين؟ من قال أنه جعل الماهية في الأعيان؟ ما تنحل القضية بالنظر إلى عالم الخارج. هذا يقول جعل الماهية وجعل الوجود. ولهذا جاء، شو كيف يفكر من؟ صدر المتألهين والسيد العلامة قال في واقعية قطعا. ولهذا قال نعم، ولكن الصحيح أن يقال لا إشكال أن هنا واقعية صدرت من الجاعل ينتزع منها حيثيتان الإنسان والوجود. فهل يعقل أن تكون هذه الماهية في نفسها مصحح لحمل الموجودية على نفسها؟ فكلامنا في الحمل لا في الجعل، فما هو مصحح الحمل لثبوت التقرر والموجودية على الماهية؟ فالمشكلة في ظرف الحمل والكشف به عن عالم الخارج. هذا الانتقال. عبارتنا شرحنا المطلب. لا هذا شرح المطلب. فالمشكلة تحليل المطلب. فالمشكلة في ظرف الحمل وبه يكشف عن عالم الخارج. فهل يعقل أن الإنسانية في نفسها ثابتة وموجودة ولا علاقة في حل هذا المطلب بالحيثية؟ لأن الحيثية من شؤون الثبوت الخارجي لا من شؤون عالم التحليل والاتصاف الذهني. الحيثية التعليلية من شؤون الخارج، وبحثنا في عالم عالم الذهن الذي به يكشف عن الخارج. فالتشبث بالحيثية التعليلية لا معنى له. الآن مثلت لكم، فإذا لابد أن يحل النزاع في ظرف الحمل والتحليل والعروض. فما ذكر في هذا الكلام محل إشكال. ولهذا قال السبزواري: كيف استغرب كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة كل ليش خرجت عن قاطبة الواقعية؟ هي مستوية النسبة بين الوجود، والمفروض أن هذه الواقع لا تكون واقعية إلا إذا خرجت عن حد الاستواء، من حد الاستواء إلى الوجود. فما هو المصاحب للاتصاف أنها موجودة؟ لا تقول الحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية ما لها معنى. الحيثية التعليلية تتعلق بما هو الماهية. ولا يريد الإشكال أيضا اتضح أن بحثنا ليس في الماهية من حيث هي. يقوم إحنا ندري أيضا ليس بحثنا في الماهية من حيث هي، وبحثنا في الماهية الذي تعلق بها جعل الجاعل نعلم بذلك. ولكنه هل يكفي جعل الجاعل لها في أنها تتصف بما ليس من ذاتياتها ولا ذاتها؟ جعلها الجاعل وبعدين هذا ليس من ذاتها ولا ذاتها، كيف اتصفت بها؟ هذه بتبتين المطلع. نظير اتصاف الإنسان بالقيام والقعود، واتصاف الجسم بالبياض وعدم البياض. وهذا دليل يوجب بطلان أصالة الماهية وأصالتهما معا، لأن الذي يقول بأصالتهما معا يقول أن الماهية أصيلة والوجود أصيل، ويستحيل أن تكون الماهية أصيلة، تحتاج لحيثية تقييدية بالضرورة. قلنا ثبت ذلك
بالنظر إلى ذاتها.
نعم بالنظر إلى ذاتها ما لم يفرض تقيدها بالوجود يمكن أن تكون موجودة وغير موجودة فتحتاج إلى حيثية تقييدية. فيا أيها القائل بأصالتهما كيف تبطل هذا الدليل؟ وقلنا أمس بعضهم اشتبه قال هذا ده بس يثبت لك شنو؟ أصالة الوجود وما يثبت لك اعتبارية الماهية حتى يهربون. بعضهم قال هذا الدليل يثبت أصالة الوجود وما يثبت اعتبارية، وقد بينا أنه يثبت أصالة الوجود ويثبت اعتبارية الماهية لأن معنى الأصيل حمل الموجود عليه دون الحاجة إلى واسطة وهذا مستحيل في الماء في الماهية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، وهو كما يرى صدر المتألهين والسيد العلامة أمتن الأدلة على أصالة الوجود، ولهذا اكتفى به في الأسفار، ما في دليل آخر في الأسفار، كل الأسفار هذا بس هالدليل. لا في الأسفار اكتفى بهذا الدليل، والعلامة في النهاية اكتفى بهذا الدليل، وأما في الشواهد ذكر دليلين وفي المشاعر ثمانية.
من أفضل دليل في الشواهد
هذا
أدنى.
هل تحب أن تعرض إلى الأدلة الأخرى أو خلاص؟ أنا باحث الأدلة كلها، سمعت أدلة باحثنها فنبحث لكي ندفع بعض الأمور هنا وهناك وتتضح المسألة أكثر وأكثر وأكثر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. طبقنا عبارة الكتاب صحيح شيخ علي؟
نعم.
ما في بقى عبارة، بقى شيء عبارة، بقى الإشكالات، إشكالات بعدين عقب الأدلة. فلسفة هذا تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تحليل وتفكير. الدليل الثاني، وذكره أيضا في المشاعر، لو كانت مذكره أيضا ما في اللي في المشاعر، ما في لم يذكره في الشواهد هذا، لو كانت الماهية أصيلة لم يوجد شيء من الأشياء والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. يقول قلت لكم سابقا، يقول الشيخ جوادي نقل عن السيد العلامة، إذا أنت بس تتصور قضية، تتصور القضية بشكل صحيح تنبع لك البراهين من كم؟ من الجهات الست، صار جهات ثمانية فايت الحين. يقول صدر المتألهين الذي كان شديد الداب عن أصالة الماهية ويدافع عن سيد الداماد عنها المبنى، يقول أصلا مسألة بديهية، بعدين يقول مسألة أصالة بديهية، بعدما تصورنا المطلب بشكل صحيح صارت المسألة بديهية. لو كانت الماهية أصيلة لم يوجد شيء من الأشياء والتالي باطل لأنه صفصطة فالمقدم مثله في البطلان. ما هو وجه الملازمة بين القول بأصالة الماهية والقول بعدم وجود شيء في الخارج، عدم الواقع يعني؟ بأجه الملازمة أن الماهية لا تقتضي في نفسها وفي ذاتها لا وجودا ولا عدما، فما كان في ذاته لا يقتضي الوجود والعدم، فلا يمكن أن تكون الماهية بها توجد الأشياء، إذ أن الأشياء في نفسها وهي الماهيات لا يصح أن تكون موجودة بنفسها. فإذا ما عندك شيء إلا الماهية ولا يوجد شيء وراء الماء، إذن كيف حصلت الواقعية مع أنه لا يعقل أن تتصف الماهية بأنها موجودة؟ ومرجع هذا الدليل لبان إلى لوازم للدليل الأول، هي من لوازم الدليل الأول عندنا، وتعميق ذلك عندنا ظرف الاتصاف في الذه وظرف الحمل، وعندنا ظرف الثبوت والخارج، وفي ظرف الاتصاف لا يمكننا أن نقول الماهية موجودة، لأن الماهية لا نرى في ذاتها وذاتياتها الوجود، فلو لم يكن الوجود موجود ولا الماهية يصح أن يقال عنها موجودة، فإذا لا يوجد هناك شيء في الخارج، والماهية إنما يصح أن يقال موجودة بتوسط الوجود، والوجود اعتباري، فإذا ما في واقع لا وجود ولا ماهية، ما في شيء ثالث. تفتي شيخ صادقي، الماهية لا يصح لنا أن نتصف بنفسها بأنها موجودة، فإذا لم يصح أن يتصف أنها موجودة إذن هي ليست أصيلة، إذن ماكو ماهية. والمفروض أن الوجود ما هي تقولون الموجود صف الله اعتباري، فإذا الماهية اعتبارية والوجود ما يحتاج على كلام لدليلنا لأنه ليس من ذاتها الوجود، والوجود أيضا اعتباري، إذا لا تحقق في وعاء الأعيان للواقعية، هذا قول باعتباريتهما معا. فإذا ما تلتزم بأن الوجود أصيل ماكو مصحح لإثبات الواقعية، ماكو حل. إذا لا تلتزم دير بالك وشنو يصير، تلتزم بالصفصطة، القائل بأصالة الماهية يقول على كلامكم المفروض يصح أن تتصف الموجودية للماهية من حيث هي ماهية، والحال لا يصح أن يقال الماهية موجودة لأن ذاتها لا تقتضي الوجود، لأن الوجود والعدم بالنسبة لا بشرط، وما كان لا بشرط كيف يكون في نفسه يكون موجودا وهو لا بشرط، فكيف يكون يقتضي الوجود بشرط شيء تهافت، لا بلا بشرط بشرط شيء بينما تهافت، والمفروض أن الوجود اعتباري على كلامكم، فإذا لا تحقق في وعاء الأعيان لها. فإن قلت كل هالجواب يكفي الانتساب لوالي الواجب بالذات، الماهية المنتسبة للواجب هي تكون أصيلة وموجودة، والانتساب هو الذي يوجب الهروب من الصفصطة، فأنتم تقولون لو كانت الماهية أصيلة لم يوجد شيء لأنها لا تقتضي في الوجود بذات، يقول نعم أنا أسلم معك أنه في ذاتها لا تقتضي الوجود، ولكن باقتضاء من الجاعل، باقتضاء من واجب الوجود، فإذا جعل الواجب الوجود الماهيات وأوجدها فهذا الانتساب يحقق الأصالة والواقعية للماهية.
قول التوان أو لا،
هذا قد يقال قولهم كلهم في الدقة إشراقي، لأنه لا يدعون أن الماهية في حد ذاتها هي أصل الماهية في طول تعلق جعل الجاعل بها، وهذا ما يعبر بالماهية المنتسبة للجاعل. إن قلت قلت يعطيك جواب آخر غير اللي ذكرنا هناك، أنه الانتساب لا ينفع لحل المشكلة. يا سيدنا الدامات، ما يفيدك الانتساب، لأن الانتساب نسبة بين طرفين بين منتسبين، الانتساب نسبة بين وين؟ أبوة بنوة أخوة، الانتساب مقولة تتوقف على طرفين، وبدون تقرر ووجود الطرفين لا يوجد الانتساب، لأنه نسبة بين طرفين وإضافة مقولية بين طرفين، ومقتضاها أن كلا الطرفين موجود لكي يتحقق الانتساب. فيلزم من كون الواقعية بالانتساب الدور، أو ما يلزم أن يكون متقدم متأخر، لأن الانتساب متوقف على واقعية الطرفين، ومنها واقعية الماهية، والمفروض أن واقعية الماهية بالانتساب. هذا دور لمو دور؟ دورون. يتوقف الانتساب على وجود وواقعية الماهية، وواقعية الماهية على كلامكم توقفت على الانتساب، فيلزم الدور. الانتساب متأخر عن طرفه لأنه قائم به، فيلزم أن يكون تكون الماهية واقعية قبل الانتساب. فمقولة الانتساب صياغة فنية بتعبير بعضه شعرية، شعر بعض الحكماء يقول هذا شعر، هذه صناعة الشعر ليست صناعة برهان، لا تنفع في حل المطلب، لأن الإضافة إضافة مقولية تتوقف على وجود نسبتين، فيلزم تقرر الماهية وتحققها قبل تحققها. واضح شيخ حسين؟ بالك ليس معنا اليوم
بالنظر إلى عيان الثابتة
بعد عيان الثابتة. لا تخرج عن البحث،
هنا ممكن إن جواب ربدا
شنو عيان الثابتة؟ لا وش أعدام يعني؟
إلى أعيان الثابتة.
وجه الثابتة وش معنى أعيان ثابتة؟ هي أعدام لوجودات.
بالنظر إلى عرفان النظري.
عرفان النظري من العلاقة. بحثنا في الحكمة الآن، مو في العرفان. العرفان في تمهيد القواعد.
نعم، قلتم يمكن أن يقال بالنظر.
فرق بينهما.
عرفان.
الذي يدعون العرفان يقولون هذه مقولة، مو ما يدعون المقولة الإضافية، يدعون مقولة إشراقية، إضافة إشراقية مو إضافة مقولية. فرق بين الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية.
يعملون النحو التقرر للمحية في علم الله تعالى بنحو لا وجود لهما.
نعم. الآن احنا نشوف. وقد يعترض على هذا الجواب الذي ذكرنا من أن الانتساب نسبة بين طرفين وإضافة مقولية كذا، يعترض عليه بالنقض والحل. أما النقد فما تقولونه في الماهية نقوله في الوجود، فكذلك الوجود لو كان منسوبا للواجب، أنتم تقولون الواجب ماذا تعلق به؟ الوجود. فإذا هناك نسبة بين الوجود والواجب. الانتساب انت احنا نقول طرف الماهية، انتم ماذا تقولون شيخ علي؟ طرفه الوجود. فما تشكلون به علينا نشكله به عليكم، فكما لا يعقل الانتساب لانه نسبة احد طرفي الماهية ويلزم من وجودها او واقعيتها عدم واقعيتها والدور، كذلك يقال فيما تدعونه أنه الوجود. فلو كان الوجود طرفا للانتساب فيلزم أن واقعيته قبل واقعيته، ويرجع الإشكال عليكم. هذا إشكال شنو؟
نقضي.
وأما الحال فقد حصل عندكم خلط بين ظرف انعقاد القضية وظرف الاتصاف في الخارج. ظرف الانعقاد في القضية، اتصاف في الخارج، وهذا ما يأتي تحقيقه وتدقيقه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهر. مطالب دقيقة تحتاج لتأمل وتفكير ونقض وإبرام وتحليل. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.